الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الوضوء: باب وضع الماء عند الخلاء. قال: حدثنا عبد الله بن محمد والمسندي الجعفي قال حدثنا هشام ابن القاسم، نعم هو أبو النضر الملقب بقيصر ولقبه بذلك نصر بن مالك الخزاعي صاحب شرطة الرشيد، فإنه في مرة من المرات أراد أن يدخل الحمام للاغتسال فأمر المؤذن ألا يقيم الصلاة حتى يأتي، فدخل الحمام فقدم هاشم بن القاسم أبو نضر الخزاعي وقد أذن المؤذن، فقال له: لما لم تقم الصلاة؟ فقال: أمرني نصر بن مالك ألا أقيم الصلاة حتى يأتي، فقال له: أقم الصلاة. فأقام الصلاة، فلما جاء صاحب شرطة الرشيد وهو نصر بن مالك عاتب المؤذن على إقامة الصلاة، فقال له: لم يتركني هاشم القاسم حتى أقيم الصلاة. فقال: ذلك قيصر، شبهه بملك الروم، فقال: ذلك قيصر. ثم لزمه ذلك اللقب فلقب بقيصر. قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء وهو ابن عمر اليشكري قال: عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال: من وضع هذا؟ فأخبر فقال: اللهم فقهه في الدين. بوى الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث بهذا الباب، وهو باب باب وضع الماء عند الخلاء. والحديث ظاهر الدلالة على ذلك، فإن ابن عباس وضع الماء للنبي عليه الصلاة والسلام عند خلائه، أي قريبا من موضع قضاء حاجته، وذلك أن من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قضى حاجته توضأ، فهذه العادة الغالبة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد حصل منه خلاف ذلك في بعض الأوقات. وابن عباس كان عند خالته ميمونة، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام دخل الخلاء جاء بماء وضعه قريبا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى إذا خرج وجد الماء فتوضأ به. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الخلاء وجد الماء، والظاهر أن هذا الماء الذي وضع من أجل الوضوء وليس من أجل الاستنجاء. قال: من وضع هذا؟ فأخبر، أي أخبرته ميمونة بنت الحارث الزوج النبي عليه الصلاة والسلام، وهي خالة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمن وضع له الماء دعا له بهذه الدعوة المباركة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين. وابن عباس في ذلك الوقت كان صغيرا، وفعل هذا الفعل الذي يدل على شيء من الفطنة، فقد علم من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا قضى حاجته يتوضأ، فأدرك هذا الأمر فقام بتقريب الماء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يدخل الماء إلى الخلاء لأن مؤدى ذلك أن يطلع على ما لا يجوز الاطلاع عليه، ولم يجعل الماء بعيدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما قربه من الخلاء، ففعل أحسن الأفعال الدالة على فطنته وفقهه، وأيضا أدرك أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الوضوء بعد قضاء الحاجة، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب المحافظة على الطهارة غالبا، فأدرك عبد الله بن عباس هذه الأمور في حال صغره، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام دعوة موافقة لحاله، فقال: اللهم فقهه في الدين. وفي ذلك الدعاء لمن أزدى معروفا، فإن ابن عباس فعل ذلك الأمر من أمور الخدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء العظيم، واستجاب الله عز وجل لدعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فصار عبد الله بن عباس من فقهاء الصحابة، بل نقل عنه من الفقه والفتيا ما لم ينقل عن أحد من الصحابة. ففتاوى عبد الله بن عباس المنقولة أكثر من فتاوى غيره من الصحابة، فأكثر من نقلت عنه الفتوى ابن عباس، وأكثر من نقل عنه الحديث أبو هريرة، فأبو هريرة رضي الله عنه أكثر من روى الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابن عباس أكثر من نقل عنه الفقه، وهنالك من جمع فتاوى عبد الله بن عباس في 30 مجلدا رضي الله عنه، وكان بحرا عالما فاضلا استجاب الله عز وجل فيه دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام: اللهم فقهه في الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو لحوه. قال رحمه الله في الحديث 44: حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد عبد الرحمن ابن المغيرة، ونسب إلى جده لشهرته. قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال حدثنا الزهري محمد مسلم، قال عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد ابن زيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث، هذا الباب الذي قرأناه، فقال: باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء، إلا عند البناء جدار أو نحوه. وهذا من تفقه الإمام البخاري رحمه الله عليه بأحاديث الباب، فإن أحاديث الباب تدل على هذا المعنى، وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن استقبال القبلة وهكذا استدبارها بغائط أو بول يشرع إذا كان عند البناء، إذا كان في البنيان أو كان هنالك حائل بين الشخص وبين القبلة يستتر به كجدار أو نحوه. هذا مذهب جمهور العلماء والذي مشى عليه الإمام البخاري رحمه الله، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقد ثبت عن ابن عمر أنه أناخ بعيرا له واستقبلنا وتستر به وبان، فقيل له: ألم ينهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط؟ قال إنما نهي ذلك في الفضاء. أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس، أو كما قال رضي الله عنه. فهذا هو فقه عبد الله بن عمر، وبه تجتمع الأدلة الواردة في الباب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط، وجاء في حديث ابن عمر وسيأتي معنا مشيئة الله عز وجل حين رقى على بيت حفصة شاهد النبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجته وهو مستدبر القبلة. وفي حديث جابر أنه رآه وهو مستقبل القبلة، فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الاستقبال والاستدبار. وهذا محمول على البنيان، أو كان بينه وبين القبلة حائل. بهذا يجمع بين أدلة الباب. وهناك من أهل العلم من منع من ذلك مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، وهو المشهور مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، فمنعوا ذلك مطلقا في البنيان وغير البنيان. وهناك من أجاز ذلك مطلقا في البنيان وفي غير البنيان، كما هو مذهب عائشة وعروة بن الزبير وربيعة الرأي وداود الظاهري. وجمهور العلماء فرقوا بين البنيان وغير البنيان، ومذاهب العلماء في ذلك كثيرة. فمعنيه جمهور العلماء هو القول الصحيح الذي تجتمع به الأدلة، وهو فقه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وإذا اتقى الإنسان ذلك مطلقا لا شك أنه أكمل في حقه وأحسن، لكن لا يدخل في النهي إذا كان في بنيان أو كان بين الشخص وبين القبلة حائل، والمقصود بذلك الحائل القريب. أما الحائل البعيد فلا عبرة به، فإذا كان بينه وبين القبلة جبل فاستقبل الجبل، وأعني بالجبل ما كان بعيدا عنه، فيعد مستقبلا للقبلة، وإن استدبر فيعد مستدبرا، ولا عبرة بالحائل البعيد. المعتبر إنما هو الحائل القليل الذي يستتر الإنسان به عن أعين الناس، فإذا استتر بشيء جاز له الاستقبال والاستدبار، وإن لم يستتر بشيء فيحرم عليه الاستقبال والاستدبار. وهناك من أهل العلم من أدخل بيت المقدس، من أدخل القبلة المنسوخة وأن لا تستقبل ولا تستدبر، وجاءت أحاديث في الباب لا تثبت. وهناك من أهل العلم من أدخل الشمس والقمر فقالوا لا يستقبل قاضي الحاجة النيرين الشمس أو القمر، وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، وليس لهذا مستند صحيح. منهم من علل ذلك بأن نورهما من نور الله عز وجل، فلا يستقبل لا تستقبل الشمس ولا القمر لأن نورهم من نور الله عز وجل. ومنهم من يعلل ذلك بتعليل أو بتعليلات أخرى، وهي تعليلات أيضا لا تستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال ولكن شرقوا أو غربوا، فيدل على مشروعية استقبال الشمس واستدبالها عند قضاء الحاجة. ومنهم من ألحق النجوم بالشمس والقمر، وهو قياس مبني على أصل فاسد. فالأصل الشمس والقمر، والفرع المقيس عليه النجوم، فلا يصح للأصل ولا الفرع، فهو قياس كما عرفنا على أصل فاسد. ولقد تعجب العلامة الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه السيل الجبار من هذه الأقوال التي يذكرها بعض الفقهاء، وقال وينبغي، قال وإذا قيس في معنى كلامه أنه إذا قيست النجوم على الشمس والقمر ينبغي أيضا قياس السماء والأرض على الشمس والقمر لشرفهما، فالسماء موضع ملائكة الرحمن، والأرض فيها الأنبياء والرسل، وفيها الشهداء، وفيها الصديقون والشهداء والصالحون، فيتسع الخرق على الراق حينئذ، فإذا أراد قاضي الحاجة أن يقضي حاجته فيحتاج أن يخرج من هذا العالم، يحتاج أن يخرج من هذا العالم من أجل أن يقضي حاجته. على كل هذه أقوال بعيدة وتوسع في باب القياس، والحجة في ذلك ما ثبت من الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والثابت هو ما ذكر هاهنا، إذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شرقه أو غربه، هذا هو الثابت في الحديث، وما سوى ذلك من المذاهب والأقوال فهي مذاهب مردودة لا يلتفت إليها. بقية الكلام على الحديث إن شاء الله عز وجل يكون في درس قادم.